الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طبتم وطاب مشاكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم ويجعل لنا أوفر نصيب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتى المسجد كي يعلم علما ويتعلم علما فأجره كالحاج التام حجته، في رواية المعتمر التام عمرته، وفي الحديث الآخر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومادة أصول الدعوة تتكلم في فحوى الكتاب والسنة، وذكرت مرارا وتكرارا لما واحد يقول لك الحل اللي احنا فيه ايه، او الحل عشان هذه البشرية برمتها تكون سعيدة، السعادة في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. فانت بداهة الاجابة بتقول له كتاب وسنة. لو قال لك يعني ايه كتاب وسنة وانت ما عرفش رد عليه، هنا مروة الايه الفرس كما يقولون. فلابد ان تفهم يعني ايه كتاب وسنة، يعني تفهم يعني ايه شريعة، تفهم يعني صفات الشريعة، تفهم يعني ايه تكون خير سفير لهذا الدين العظيم المنهج المتكامل المحفوظ بحفظه تبارك وتعالى والموصول بالسماء. تفهم مسألة اخرى برضو، ان الله تبارك وتعالى يعني اذا اراد بعبد خيرا فقهه في الدين، يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه الدين. حتى الناس اللي هو الدرجة يقولوا الطمع في الدين، الكلام ده مظبوط، طمع في الدين. إن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكنه تبارك وتعالى لا يعطي الدين إلا من أحبه، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. الدين بقى مش يعطى للإنسان على سبيل أنه هو يحتفظ به نفسه، لا. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن هذا الباب كيف تطبق هذا الدين، كيف تكون خير سفير لهذا الدين، كيف توصل معلومات هذا الدين لمن يحتاج إليه، ولمن يكون إن شاء الله بتوفيق منه تبارك وتعالى سبب لسعادته الدنيوية وكذا الأخروية. طيب، نكمل ما بدأناه في مادة أصول الدعوة وفي مسألة الحسبة، والآن معنا عنوان كان أطلب الرابع، بيقول موضوع الحسبة. هتكلمنا عن المحتسب وتكلمنا عن المحتسب عليه، صح كده؟ وإيه كمان؟ بس مش حاجة تانية تكلمنا عنها؟ تكلمنا فيه ولا ما تكلمناش؟ كله يرجع يرجعوا العناوين اللي قبل كده. ده مكتوب مطلب الرابع. طب التالت كان ايه؟ ها؟ طب المطلب التاني؟ طب المطلب الاول؟ الاحتساب. ها؟ الحسبة مش الاحتساب، صح كده؟ يبقى اتكلمنا عن الحسبة، وبعدين اتكلمنا عن المحتسب، واتكلمنا عن المحتسب عليه، والنهاردة هنتكلم عن المحتسب فيه. يبقى موضوع الحسبة اكتب بين قوسين المحتسب فيه. وفي الحقيقة هو المحتسب فيه، هتلاقي المؤلف أو المصنف اتكلم في صدر المسألة دي كلام كده لما تقراه لأول مرة تتلخبط فيه، بس هو تلخيصه كالتالي: الشريعة أو الشارع الكريم المولى تبارك وتعالى أمر بأوامر ونهى عن إيه؟ نواهي. طيب، اللي هيقصر في فعل الأوامر ده معروف ولا منكر؟ منكر، خلاص. يبقى يحتسب عليه لأنه قصر في إيه؟ تنفيذ ما إيه؟ طلب منه، صح؟ عدم تنفيذ ما طلب منه هو لو اللي طلب منه ده المعروف، طب لو منفذوش يبقى إيه؟ يبقى منكر. طيب، ونهي عن أشياء لو تركها يبقى ده معروف ولا مش معروف؟ معروف. طب لو فعلها يبقى منكر. فهو المصنف عمل ايه؟ قال لك الاحتساب او المحتسب فيه حيتم الاحتساب في مسألة المنكر. ستة لو رايح تحتسب على واحد بيصلي ما هو بيصلي، هتقول له ايه؟ تقول له ايه؟ بتعملش كده تاني ولا هتقول له ايه؟ هتقول له صلي، فهو بيصلي. لكن لما يترك الصلاة يقصر في فعل الايه؟ ما امر به. طيب هنا في ايه؟ تحتسب عليه، صح كده؟ واحد تاني احنا مطالبين ان احنا ما نسرقش، انت شايف واحد بيسرق، شايف واحد بيظلم واحد، بيضرب واحد، بيعتدي عليه، شايف واحد بيقطع طريق، طب احنا مطالبين بقطع الطريق؟ لا. مطالبين بالسرقة؟ لا. مطالبين بان احنا نظلم غيرنا؟ لا. مطالبين ان احنا نضر غيرنا؟ لا. يبقى يجوز لك ان تحتسب في هذا. فهو راح اجمل لك المسألة كلها، تكلم عن المنكر قد يكون بصورة سلبية والمنكر قد يكون بصورة إيجابية. قال لك المنكر الإيجابي هو فعل الايه؟ النواهي على طول، لأن فعل النواهي منكر، ولكن ترك المعروف ابتدينا نقول إن هو ايه؟ منكر بس بصورة سلبية. فراح مقسم القصة دي، بدل ما قسمها لاثنين رحم ايه؟ خلى التقسيم واحد بنوعين، سلبا وإيجابا. هو ده ملخص الايه؟ الصفحة الأولانية اللي لو أنا قريتها لك دلوقتي فأنا هقراها معاك، هتحس إن الكلام ماله بيلف يلف يلف وفي الآخر هيوصل لهذه النتيجة اللي أنا ايه؟ قلتها لك دي. طيب يقول لك موضوع الحسبة، قلنا بين قوسين إن هو محتسب فيه، المنكر هو موضوع الحسبة، خلاص؟ قلنا في تعريف الحسبة أنها أمر بمعروف إذا ظهر تركه. يبقى ترك المعروف، اكتب فوق منها كده، ترك المعروف منكر، اكتب عشان تفهم اللي جاي، ترك المعروف منكر، وفعل المنكر منكر، بس خلاص كده. كل اللي هيقوله كده هو نفس الكلام ده، بس هنقرأ مع بعض. يلا قلنا في تعريف الحسبة أنها أمر بمعروف إذا ظهر ترك، ونهي عن منكر إذا ظهر فعل. وهذا التعريف في الواقع يشمل موضوع الحسبة والاحتساب ذاته، فالموضوع هو المعروف والمنكر، تمام؟ والاحتساب هو الأمر بالأول أي المعروف، والنهي عن الثاني اللي هو إيه؟ المنكر. يقول ثم إن المنكر قد يكون بإيجاد فعل نهت الشريعة عنه. إيجاد فعل نهت الشريعة عنه يبقى داخل في باب الإيه؟ النواهي. طب النواهي إحنا مطالبين بفعلها ولا بتركها؟ حلو. طب لو وجدت يبقى منكر. طب لو وجدت وبقت منكر جاز لنا الايه؟ او مسألة الاحتساب تبتدي تطفو معك على السطح، خلاص؟ طيب وقد يكون بترك فعل امرت الشريعة بفعله. واحد ربنا قال اقيموا الصلاة، مش الشريعة قالت باقامة الصلاة؟ ما قالتش؟ قالت. طيب واحد ساب الصلاة يبقى ايه؟ يبقى منكر، ماشي؟ يبقى عيد تاني. قال لك فالموضوع هو المعروف والمنكر، والاحتساب هو الأمر بالأول ونهي عن التاني. ثم إن المنكر قد يكون بإيجاد فعل نهت الشريعة عنه، وقد يكون بترك فعل أمرت الشريعة بفعل. أنت لو بتقرأ بسرعة كده مش هتفهم حاجة، صح؟ لولا أن أنا برضو حاولت أن أنا ألخص لك المقدمة في الأول كنا هنيجي عند السطرين دول. إن المنكر قد يكون بإيجاد فعل نهت الشريعة عنه، وقد يكون بترك فعل أمرت الشريعة بفعله، فيكون المنكر لنفسك ايه؟ اتلخبط. امشي معها بالراحة. المنكر قد يكون بإيجاد فعل نهت الشريعة عنه. الزنا نهت الشريعة عنه، السرقة نهت الشريعة عنه، ظلم الغير نهت الشريعة عنه. إيجاد الفعل ده يبقى هو عمل ايه؟ سمع الكلام وانتهى، ولا سمع الكلام وما انتهاش؟ سمع الكلام وايه؟ ولم ينتهي. يبقى ايه؟ وقع فين؟ في المنكر. ده واحدة. اتنين فصلة، وقد يكون بترك فعل أمرت الشريعة بفعله. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، فمن شهد منكم شهرا فليصوم، خلاص؟ واحد ما صامش، واحد لم يأتي زكاة ماله، واحد ما صلاش، يبقى ايه؟ قصر في فعل ما أمر به، فبالتالي صار هذا التقصير توصيفه ايه؟ منكر. فيكون المنكر بهذا الاعتبار ذا وجهين، يبقى ترك الأمر اللي هو ترك المعروف منكر، وفعل النهي هيبقى ايه؟ فعل المنكر اللي هو منكر. قالك هنقسم المنكر بهذا الاعتبار لحاجتين. الاول ايجابي يتمثل بايجاد الفعل المحظور شرعا اللي هو ايه؟ قول كده عليه المنكر الاصيل، يعني عشان تقرب لك الصوره، هذا منكر اصيل، ما ايه؟ ما استعرناش له لفظ تاني. فعل المنكر، فعل المنكر يبقى ايه؟ منكر. طب وترك المعروف التاني بقى اضطرينا نحط له ايه؟ ها تسميه اخرى، ترك المعروف ها منكر برضو. والثاني سلبي يتحقق بترك الفعل المطلوب شرعا اي المعروف، زي مثلا ترك الصلاه. ويكون الاحتساب في الوجهين بالنهي عنهما، اي بالنهي عن ايجاد الفعل المحظور اللي هو واحد حتى لا يوجد، او الانكفاف عنه بعد وجوده تالف به، وبالنهي عن ترك الفعل المشروع حتى يوجد اللي هو اقيم الصلاه. وعلى هذا فنحن نؤثر شكل، نؤثر يعني هيخلي الموضوع حاجه واحده ايجابي وسلبي، نؤثر ان نجعل موضوع الحسبه هو المنكر بوجهي، ويكون الاحتساب فيه بالنهي عنه بهذين الوجهين، النهي عن فعل المنكر والنهي عن ترك الايه المعروف. خلاص ده انت بتحتسب اهو، بتنهى اللي بيعمل المنكر، وفي نفس التوقيت بتنهى اللي ترك الايه المعروف. طب تحب تلخصها كده تكتب ايه؟ اكتب بقى الملخص، ترك المعروف منكر، واعمل سهم كده اكتب منكر سلبي، منكر سلبي، فعل المنكر منكر، واعمل سهم كده اكتب منكر ايجابي. والاحتساب يكون بالنهي عن الامرين، نهي عن ايه؟ اكتب نهي عن امرين اللي هم ايه؟ سواء كان هذا ترك المعروف او فعل الايه المنكر. هو موضوع مش محتاج فلسفه، هو موضوع واضح، بس انا قلت لك لو انت قريت الكلام كله ورا بعضه كده ممكن تتلخبط شويه. ادينا لخصنا. طيب المقصود بالمنكر يبقى سلبي ترك المعروف، ايجابي فعل المنكر ذات نفسه. طيب اذا كان موضوع الحسبه هو المنكر بوجهي الايجابي والسلبي، فما المقصود بالمنكر؟ انا ممكن اجيب لك سؤال صح وغلط في الحته دي، ما تخافش يعني، احنا قلناه وقفنا عندها شويه. اقول لك مثلا رجل ترك الصلاه، هل يعد هذا المنكر سلبيا؟ بين قوسين صح ولا غلط؟ او يعد ترك الصلاه ها من قبيل المنكر السلبي؟ وهحط لك نفس البتاع برضو، نفس السطر، هو يعد ها مثلا شرب الخمر من المنكر السلبي صح ولا غلط؟ غلط. المنكر شرب الخمر منكر ايجابي. ليه؟ هو منكر اصلا، انت علمها بكده بقى، فما معلمها كده. ممكن يجي سؤال مش بيختبر السؤال ده، على فكره بيختبر انت فاهم ولا مش فاهم. اللي حافظ هيقول ايه؟ عادي بادي مش عارف ايه، صح ولا صح ولا غلط، يعني هم ايه هيتصرف ها. ممكن قصه الاله دي غلط، دي في الاولانيه غلط وفي الثانيه غلط، لكن احنا عايزينه ايه يكون فيه. انا بحط بعض الاسئله فيها مش لفه لا، بحاول اختبر الطالب فاهم ولا مش فاهم. زي ما قلت لك كده السنه اللي فاتت حطيت 10 اسئله في الاختياري او في الصح والغلط، كلهم غلط. بيفرق فينهم ايه؟ حرف واحد. لما اقول لك مثلا يعد شرب الخمر من المنكر الايجابي، اكتب لك ايه عباره ثانيه ها؟ لا يعد شرب الخمر من المنكر الايجابي. حتى انت شرب الخمر تمشي ايجابي؟ لا مش ايجابي، هي سلبي. فانت ايه وانت في اللجنه ايه تتلخبط، ما انت ما الحته دي يبقى انت ما ايه ما فهمتهاش. خلاص ماشي. طيب المقصود بالمنكر، واذا كان موضوع الحسبه والمنكر بوجهي الايجابي والسلبي، كلمه ايجابي براحة على المنكر على طول اللي هي ايه فعل المنهيات، سلبي لغة ترك الايه المعروف. تمام. فما المقصود بالمنكر؟ الغالب ان هذه الكلمه تطلق على المعصيه، والمعصية هي مخالفة الشريعة بارتكاب ما نهت عنه اللي هو المنكر أو ترك ما أمرت به. إيه اللي أمرت به؟ المعروف. وترك المعروف ما نه؟ منكر. سواء كانت المعصية من صغائر الذنوب أو كبائرها، وسواء تعلقت بحق الله أو بحق العبد، وسواء ورد بها نص شرعي خاص أو عرف حكمها. واحد يقول لك عرف حكمها إزاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه مثلا إيه؟ ولا تقل لهم أف ولا تنرهم. يوم يجي واحد يقول لك إيه؟ رجل اعتدى على أبيه، منكر ولا مش منكر؟ ده منكر. من باب إيه؟ من باب أول. ده هو ما يقدرش يقول له أف، ده اداله يدين في وشه. أنت خدت بالك؟ يدين إيه يا ابني؟ إذا كنت أنت ما تقدرش تقول له أعلام التضجر، أنت خدت بالك؟ ده ضربه. يبقى هنا أو عرف إيه؟ حكمها. اكتب كده تحت منها كده مثلا إيه؟ مثل إيه؟ ضرب. أنا هكتب معاك الابن ليه؟ لأبيه. أو عرف حكمها من قواعد الشريعة وأصولها العامة وما أرشدت إليه من مصادر، وسواء كانت المعصية من أعمال القلوب. واحد يقول لك الله، وانا أعمال القلوب هعرفها إزاي؟ هو ساعات يبقى لها مظاهر على الإنسان. يعني عندك مثلا من معاصي القلوب مثلا الحسد، الحقد، سوء الظن، ماشي، كل دي إيه؟ أعمال القلوب بتؤدى بالقلب، نهينا عنها، صح كده؟ نهينا عنها ولا أمرنا بها؟ نهينا عنها. طيب يبقى سواء كانت المعصية من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح ظاهرة، ولكن كلمة المنكر في باب الحسبة تطلق على معنى أوسع مما ذكرناه. إيه بقى المعنى الأوسع؟ كان هو وصف المنكر أنه هو المعصية، قال لك ما المعصية دي ممكن تكون معصية في حق ناس، وممكن أن تكون مش معصية في حق آخرين رغم هم يرتكبوا نفس المعصية. إزاي؟ رفع القلم عن إيه؟ ثلاث. المجنون لو عمل معصية مرفوع عنه القلم، مش مرفوع؟ مرفوع. بس في نفس التوقيت أنت مطالب أنك برضو إيه؟ تحتسب عليه. فاكرين ما قلنا الجزئية دي؟ ماشي كده؟ قلنا صح، هي مش معاصي في حقهم، لأن في عارضة من عوارض الأهلية ألمت بهم عارضت أهليتهم للتكليف، أو فيهم صبي لم يجرع عليه القلم في ده. بس الصبي ده لو شرب خمرة أحتسب عليه ما أحتسبش عليه؟ أحتسب عليه. الصبي ده لو مسك طوبة وراح يضرب بها إزاز بتاع محل أحتسب عليه ما أحتسبش عليه؟ أحتسب عليه. ممكن صبي صغير واخد بتاع راح يولع نار هيحرق عربية، تحصل ما تحصلش؟ ممكن تحصل جدا. يبقى احتسب عليه ما احتسبش عليه، رغم ان هي توصفها في حقه مش ايه، مش معصية. هو بيقول لك ان موضوع الحسبة مش محصور في كلمة المعصية فقط، لا، ده المعصية وما يكون في حكمها، وان لم يحاسب عليها الشرع بعض الفئات مثل الصبي حتى يبلغ، ومثل المجنون حتى ايه يعقل. طيب نشوف الحتة دي اهو، قال لك ولكن كلمة المنكر في باب الحسبة تطلق على معنى أوسع مما ذكرنا، فتطلق على كل فعل فيه مفسدة أو نهت الشريعة عنه، وإن كان يعتبر معصية في حق فاعله إما لصغر سنه اللي هو الصبي أو لعدم عقله اللي هو المجنون. ولهذا إذا زنى المجنون أو هم بفعل الزنا، وإذا شرب الصبي الخمر، كان ما فعله منكرا يستحق الإنكار، وإن لم يعتبر معصية في حقهما لفوات شرط التكليف وهو العقل والبلوغ. طيب شوف العنوان اللي بعده. احنا قلنا المنكر دي المعاصي، معصية إيجابية فعل المنهي عنه، معصية سلبية بترك ما ايه المعروف، تمام. من يملك توصيف المنكر؟ مين اللي بيوصف المنكر؟ انا ولا انت؟ الشريعة. طب مين اللي حط الشريعة؟ بس اكتب من يملك اعطاء وصف منكر، اكتب الله عز وجل فوق العنوان ده. طب ربنا بس؟ هو في الحقيقة ربنا بس. اكتب الله عز وجل ومن ينوب عنه بإذنه. بإذن دي مهمة جدا، ولذلك ربنا قال ايه في جملة أوامره، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانت. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وشوف ربنا اداله حق ازاي بقى، بس باذنه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويعملوا إيه ويسلموا تسليم. كما كان المؤمن المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. مين اللي ادى الحق ده للنبي؟ الله سبحانه وتعالى. تمام. يبقى اللي بيملك إعطاء وصف المنكر ده حلال ده حرام، ده معروف ده منكر، ده حسنة دي سيئة، هو الله سبحانه وتعالى. ويعلم ذلك لرسله وأنبيائه، ويعلم الرسل الأنبياء من يقف أو من يخلفهم في ذلك اللي هم مين؟ العلماء ومن ينوب عنهم. فالعلماء ورثة الأنبياء. الله، يعني ممكن العالم يملك توصيف المنكر؟ لا. ازاي؟ هنعرف كمان شوية. ان اصبر بس لغاية ما اكمل كلام. ان في الحقيقة العالم ربنا مكنه من كده بس عن طريق ايه؟ لا مش ما وصلناش للكتاب لسه، اصبر، الكتاب ده مرحلة من المراحل. مكنه من ذلك عن طريق النصوص الشرعية، هو بينقل عن الكتاب والسنة ان هذا حلال وهذا حرام، ان هذا من قبيل الحسنات وهذا من قبيل الايه؟ السيئات. خلاص كده. وذلك اهل العلم قال لك ايه؟ قلت انا مرة تكرارة في قاعدة في المنهج السلفي بتقول تقديم النقل على العقل، النقل ما نقل الينا من كتاب وسنة. خلاص. طب يعني تقديم النقل على العقل؟ يعني لا يستخدم، لما تتكلم قول لي، لما 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 تستخدم عقلك ما تستخدمش العقل في رد النقل او عدم رده، لا، بل النقل تقبله طالما هو كتاب وسنة. خلاص، على العين والرأس. الشرع كالسيف على رقبنا، والسنة سفينة نوح من ركبها نجا تخلف عنها لك. متى يستخدم العقل؟ في فهم النقل، في الاستنباط والاستخراج منه. لكن النقل لا يرد عن طريق الايه؟ العقل، بل يقدم النقل على الايه؟ على العقل. دي مسألة مهمة جدا، اللي هي قاعدة من قواعد المنهج السلفي. طيب هتفهمها اكتر لما تيجي جزئية بتاعت العلماء دي معانا. قال لك والجهة التي تملك إعطاء وصف المنكر لأي فعل أو ترك هي الشريعة الإسلامية، لأن إعطاء هذا الوصف حكم شرعي، والحاكم هو الله سبحانه وتعالى، القائل في ثنايا كتابي عن نفسي إن الحكم إلا لله، وما على الفقهاء إلا التعرف على حكم الله. شفت بقى؟ استخدام العقل في فهم النقل، ولا يستخدم العقل في إيه؟ في رد النقل. خلي بالك القاعدة دي. خلاص. أي وما على الفقهاء إلا التعرف على حكم الله، فعملهم هو الكشف، لو ما عندكش ألف لام حطها، فعملهم هو الكشف عن الحكم الشرعي وليس إنشاء للحكم الشرعي. خدت بالك بقى؟ فهمت الكلام من شوية؟ أنا قلت لك إن إيه؟ إن ربنا إدى العلماء دي بس مش إيه؟ مش إنشاء للحكم الشرعي، لا، الكشف عن الإيه؟ عن الحكم الشرعي، استخدام العقل في فهم النقل. مفهومة دي مش مفهومة؟ عشان في ناس عارضت هذه القاعدة وهم مخطئون في ذلك. قال لك ازاي يعني؟ ازاي يعني ما استخدمش عقلي يعني؟ ها؟ في 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 مسألة بيقولوا تقديم النقل على العقل. لا، ده ربنا مداني عقل استخدمه. استخدمه امتى؟ استخدمه في رد النقل. في ناس استخدمت عقلها في ايه؟ في رفض السنة. قال لك نحن القرآنيون. مين انت يا حبيبي؟ قال لك احنا القرآنيون. قرآنيون يعني ايه؟ اللي جه في القرآن هو ذا المعتاد، جه في السنة ما لناش دعوة. طب تعالى، حلو، الصلاة كلها لأم الطاعات والعبادات ما وردش صفاتها فين؟ ورد صفاتها في القرآن مجملة، التفصيلات بتاعتها وردت فين؟ السنة. سبحانك يا ربي. يعني ربنا قال ايه؟ وأقيموا الصلاة، وجاء ذكر الركوع والسجود والقيام. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. خدت بالك؟ هو القرآن اللي أنتم بتقولوا نحن القرآنيون. قال المولى تبارك وتعالى في ثنايا هذا القرآن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إزاي أنتم بتنكروا السنة؟ ولذلك أخونا الفضل لما اتكلم ما أقصدش أن أنا ضايقه، بقدر ما إيه؟ هذه قاعدة نفيسة جدا، وتحتاج أن تقف عندها موقف يعني الفهم، تفهمها وتقف عندها وتعمل مقتضاها إلى أن تموت، هو تقديم النقل عن العقل. العقول قاصرة، مش هي اللي بتقدر تنشئ الأحكام الشرعية. وإلا في بعض المواطن الناس قالت لك إيه، بدل ما نروح ونتغرب وتأشيرة وريالات والكلام ده كله، وهو القصة كلها أنك تقف على حتة عالية، رغم أن عرفت في الأصل ما هيش مش هي الجبل بس، يعني نقف هنا عند الهرب، إيه المشكلة؟ هو حتة أعلى من الحتة اللي هناك، وكل بلد تقف في الحتة بتاعتها، ونعمله حج إيه في كل البلدان. هو مانجا وده محل عصير، انت هو ده كوكتيل، انت خدت هذا شرع، هذا شرع، هذا منهج موصول بالسماء. زي برضو ما الشيعة قالت لك، هو يعني لما نروح عند الكعبة كده نفضل نطوف عند الحتة دي؟ يا ابني اعمل لهم شوية عتبات مقدسة، واعمل لهم شوية حاجات، واعمل لهم كم كعبة كمان عندنا ولا حاجة، ونطوفوا برضو حواليه. يلا، من استحسن فقد ايه شرع. طب واحنا بنملك المسألة دي؟ احنا نملك مسألة التشريع؟ لا، احنا ما لا ننشئ التشريع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المعنى، يعملوا فيها ايه؟ عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ايه؟ ضلالة، معلوم ان كل ضلالة في النار. خلي بالك، يبقى الوحيد الذي يملك اعطاء وصف المنكر هو الله تبارك وتعالى. وما على الفقهاء، اي الفقهاء والعلماء، الا التعرف على حكم الله، فعملهم هو الكشف عن الحكم الشرعي وليس انشاء للحكم الشرعي. ولهذا اذا تبين خطأهم لم نتابعهم عليه، لان الحجه فيما بيانه الشرع وقد ظهر لنا، ولان مهمه الفقهاء الكشف وليس الانشاء كما قلنا. اكتب الدين حجه على الجميع، وليس هناك احد حجه على الدين. يعرف الحق، ها؟ تعرف ايه؟ تعرف اهله. لا يعرف الحق بالرجال الا لو كانوا هم عن الحق، يبقى الحق احق ان ايه؟ يتبع. ماشي، خلي بالك. وتعالى على كلمه اذا تبين خطاهم دي، شاور عليها بسهم كده وقول انما الطاعه في المعروف. طاعه في المعروف يعني ايه؟ لا طاعه لمخلوق فين؟ لو مش عارف ده، لو واحد من الصحابة، لو سيدنا أبو بكر خالف جدلا يعني مقتضى الكتاب والسنة، نسمع كلامه؟ استحال. وهو هو أول واحد مبشر من إيه؟ بالجنة، رضي الله عنه، أول من آمن من إيه؟ من الرجال. وهو هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وعليه لو خالف ما نقدرش إن إحنا إيه؟ ممكن إحنا نستدرك عليه. أنا بفترض افتراض جدك، ونقول له ينبغي أن ترجع إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، حتتبين لك المسألة دي كمان شوية. يبقى وقد يعترض البعض علينا بأن الفقهاء قالوا إنما رأاه المسلمون حسنا أو قبيحا دخل في موضوع الحسبة أمرا بالأول ونهي عن الثاني، فكيف نوفق بين هذا القول وبين قلنا؟ في الحقيقة الشريعة بينت ان لا تجتمع امتي على ايه؟ بس امتي مين المقصود بامتي؟ فقهاء الامه، علماء الامه، ها، اللي هم حملت هذا الدين، حمات هذه الشريعه. لكن تعالى الناس كده قعدوا في مكان واتفقوا، قالوا بقول لك ايه، الربا حلال، بقول لك ايه، التبرك حلال، واللي تلبس حجاب انا هحطها في السجن. هذا ينفع؟ هو ينفع عنده، هو ينفع عنده، لكن ما ينفعش في ايه؟ ها، يطبق في عموم المسلمين. يعني ممكن ان يبقى في قاعدة تانية بتقول ايه، انتشار الشيء ليس دليلا على صحته. انتشار الشيء ليس دليلا على صحته. انت ممكن تنشأ في مجتمع ما فيش ولا واحدة محجبة فيه، طب ده معنى ايه؟ ان الحجاب حرام والتبرج هو اللي حلال؟ ابدا. ولكن ينتشر هذا الأمر، فينتشر التبرك، دي كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالحجاب. يبقى انتشار الشيء يديله مشروعية؟ لا، حتى كمان الآية بتقول لك إيه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. طب الفساد لما ظهر خد مشروعية ولا ربنا عاب عليه أو ذمه في ثنايا كتاب، الآية دي واضحة وجلية في هذا الباب. يبقى انتشار الشيء ليس دليلا على مشروعيته، وقد تجتمع الأمة على إيه؟ على ضلال. وارد ولا مش وارد؟ يبقى المقصود بكلمة الأمة هنا أهل العلم المعتبرين، أهل العلم، أهل العلم المتقين، أهل العلم الملتزمين بالمنهج المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول وعن سلفنا الصالح في هذا الباب. دي مسألة هامة جدا جدا برضو أنت لابد أن أنت تفهمها. طيب هو بيقول هنا الجواب أن الشريعة الإسلامية دلت على أن الإجماع حجة معتبرة، فإذا أخذنا بما رآه المسلمون حسنا فأمرنا به، وبما رأوه قبيحا فنهينا عنه، فإنما نأخذ بدليل الإجماع وهو دليل شرعي أرشدتنا إليه الشريعة. اكتب ما لم يصطدم صراحة بالشريعة. افرض زي ما قلت من شوية أجمعوا نمشي الربا، نمشي شرب الخمر، مش مشكلة، خلينا في التبرك سيبنا من حاجات شوية. انت خدت بالك؟ واحد قال لك ايه، ما هو شوية شوية تقول له ايه، نريح من الصلاة اسبوع، مش مشكلة، وبعدين بلاش خمس فروض، فرضين ثلاثة برضو، والواحد ايه خطف له حاجة كده ماشي يمشي، يبقى برضو ايه ماشي حلو. حلو ايه وبتاع ايه ده، احنا لسه كنا بنتكلم في بداية الموضوع وبنقولنا من معاني الاسلام الاستسلام الكامل والخضوع الكامل دون قيد او شرط، ها، وبرضا ودون تعقيب. مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ قلنا. فمن هذا الباب انتوا بتتكلموا في ايه؟ الشرع كالسيف على رقابنا والسنه سفينه تحمل رقيبها نجا تخلف عنها. لا، في ناس بقى مقصره، دي قصه تانية، لكن مش معنى ان انت مقصر انك تعمل ايه، تغلب تقصيرك على بقيه الناس التي تريد ان تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى. يبقى الإجماع الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. بس مين دول؟ توصفهم إيه؟ فعلا هؤلاء لم ينشئوا أحكاما جديدا، وإنما استخرجوا لنا الأحكام التي حكم بها المولى تبارك وتعالى وفوض رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بها في السنة صلوات الله عليه وتسليماته، قائلا في شأن ذلك: ومن يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تمام. قال لك: وكذلك أخذنا بالعرف الصحيح هو اتباع بما أرشدتنا إليه الشريعة من مراعاة العرف الصحيح. عرف الصحيح ممكن ندخل في مسألة المصلحة المرسلة، المآذن بتاعة المساجد لا مانع عشان الناس من بعيد تشوفها، لا سيما لو كانت في الصحراء أو في الطريق، تنظيم الشركات والمصالح ويبقى في إدارة هندسية وفي إدارة مالية وفي إدارة شؤون أفراد، لا مانع، كل هذا يصب في إطار الإيه؟ المصلحة. مفيش، بس برضه دون إن إحنا نصطدم مع الشريعة، يعني شؤون الأفراد والإدارة المالية مش عارف، ما تاخدش فلوس تحطها في بنك ربوي، ما تديكش قرض ربوي، لا. فبرضه يبقى مهيمن عليها بأصول وضوابط الشريعة، بأصول وضوابط الايه الشريعة. يبقى ناخد، ما فيش مانع ان احنا نعمل قانون المرور بيخدم الناس، سرعة الطريق، كل طريق له سرعة تصميمية، الكيرفات بتاعته، الملفات بتاعته لها سرعة تصميمية، يعني في مجال الهندسة في تصميم للطريق، في الميول بتاعته لها تصميم، الحاجات اللي بيتعمل منها وبتصمم على اساسها، العرض بتاعه، الطول بتاعه، المنحيات، اللي مش عارف ايه، السرعة، الاشارات اللي بيسموها تقاطعات الانترسكشنز اللي موجوده فيه، كل الكلام ده مفيش مانع ان هو يتنظم، لان في الحقيقه هذا تقره الشريعه، لان الشريعه كلها ايه؟ مصالح، اما جنب منافع او مضار ايه؟ مفاسد. فلما تيجي تقول واحد كتاب وسنه، اصل الناس بتقول لك كتاب وسنه هنرجعه بقى للجمل والخيمه، لا انا ما قلتلكش كده. طب الجمل والخيمه ودونا الصين شرقا، ودونا اسبانيا جنوب فرنسا غربا، وخدوا كل بتاع ده شمال افريقيا، وخدوا كل اسيا واوروبا معظمها، كل الدول بتاعت الاتحاد السوفيتي والكلام اللي انت عارفه ده كله. وان شاء الله كما فتحت القسطنطينيه ستفتح ايه؟ روميه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دول بقى بتوع الخيمه والجمل اللي هم بتوع زمان اللي انت بتقول عليهم، لا مانع ان المسلم ياخذ باسباب التكنولوجيا الحديثه، ها، وحينما تاتي الصلاه يقيم الصلاه، وحينما يأتي الصوم يصوم رمضان، وحينما يستطيع أن يذهب ليحج بيت الله الحرام يذهب فيحج بيت الله الحرام، لا مانع. لا مانع أن نستخدم الساعة في حاجات كويس، لا مانع أن نستخدم الموبايل في حاجات كويس، لا مانع أن نستخدم النت ذات نفسه في الدعوة، هذا يمنع؟ استحال. هنستخدم الكاميرا هو قدام مني، مش احنا اللي صانعين ولا احنا اللي عاملين، ومع ذلك بنطوعها في اعمال الخير، صح كده؟ دي مسألة مهمة. يبقى حتى في مسألة مراعاة العرف الصحيح اللي بيسميه بعض الناس المصلحة المرسلة، لا مانع أن يكون ذلك، لأن الشريعة كلها إيه؟ مصالح، إما جلب منافع وإما ضرب مفاسد. واحد يقول يعني الموضوع اللي أنت قلته لغاية دلوقتي مش مستحمل كل الشرح ده، لا بس خلي بالك جوه هذه العناوين اللي احنا تعرضناها، احنا لسه ما اتكلمناش يمكن صفحتين بس، فيها قواعد، فيها اصول، فيها ضوابط، فيها تاسيس. اصعب حاجه في البناء ايه؟ الاساس بتاعه. وطالما اسست تعرف ايه تطلع زي ما انت عايز، لكن لو كان الاساس ضعيف يبقى ايه؟ يبقى المبنى معرض للايه؟ ها، للانهيار، ويبقى ممكن يسقط، ولا حول ولا قوه الا بالله. ففي قواعد هنا من قواعد المنهج السلفي، المنهج اللي كان عليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعي التابعين. طيب، شروط المنكر، عنوان بيقول: وإذا كان المنكر برجائه موضوع الحسبة فلا بد من توفر شروط معينة فيه ليمكن أو ليمكن الاحتساب فيه. فما هذه الشروط؟ قال علماءنا رحمه الله تعالى: يشترط فيها أن يكون ظاهرا، ده واحد، يبقى أول شرط أن يكون ظاهرا، اثنين قائما في الحال، ثلاثة متفقا على حكمه. طبعا ما انتهتش كده، واحد اثنين ثلاثة، ده هو بيجبلهم ثم حياتي الايه التفصيل يتكلم عن كل واحد فيهم. ايه الشرط الأول بالنسبة لمسألة المنكر ده أن يكون ظاهرا؟ بيقول ايه؟ بيقول لك: المراد بظهور المنكر انكشافه للمحتسب وعلمه به بدون تجسس، سواء كان هذا الانكشاف والعلم به حصل عن طريق السمع أو البصر، يعني هو ماشي سمع استغاثة، يبقى واحدة بتصوت مثلا الحقوني الحقوني حرامي مثلا، يعمل نفسه رغبان ولك السلام شفتوش، لا، يبقى عن طريق السمع عن طريق البصر رأى رجل بيعتدي على آخر، أو الشم أو اللمس أو الذوق، لأن ممكن واحد يكون بيشرب خمرة ماشي كده ويقول لي لا انا ما بشربش، انا بشرب عصير، فواحد قال له واحد مثلا تعالى ده بيشرب خمر، فممكن عن طريق الرائحة يتبين لك انها خمر، ممكن مش ممكن، ممكن. طيب او الشم او اللمس او الذوق، لان هذه الحواس طرق سليمة للعلم بالشيء. انت اشتريت حاجة من عنده واحد، وهو في ناس بتحتسب في السوق والحاجة دي بايظة، ممكن يدوقها، يعني مثلا اشتريت لبن صلاحيته منتهى، فالراجل قال لك لا ما تدوله سليم. سليم ايه؟ طب هذا لسه شريب البن اهو، فانت بتدوق اللبن لقيت اللبن ايه؟ يبقى يلزم مين؟ اللي باعه، صح؟ يبقى ممكن عن طريق التذوق كمان، لان هذه الحواس طرق سليمه للعلم بالشيء، وبها يكون الشيء ظاهرا ما دامت خاليه من التجسس. وعلى هذا من كان في بيته وقد اغلق بابه عليه وقام بشيء من المنكر لم يجوز للمحتسب أن يتسلق الجدار أو يكسر الباب ليطلع على ما يفعله أهل الدار. ولكن دي حطها بغير، لو ظهر المنكر الذي يباشرونه عن طريق الصياح أو الاستغاثة، قلنا مثلا واحد داخل مكان يسرق فيه، واحد يعتدي على واحد، يبقى عن طريق الصياح أو الاستغاثة جاز للمحتسب اقتحام الدار لظهور المنكر عن طريق سمعه للصياح أو الاستغاثة. وأدخل في مفهوم أو في معنى ظهور المنكر أي مكان يغلب على ظن المحتسب وقوع المنكر فيه، فعليه أن يخرج إلى ذلك المكان ويقوم بالاحتساب فيه، ولا يجوز له أن يسقط وجوب الحسبة عليه بالقعود بالبيت، ده خطأ طبعا. وده بيبين لنا أهمية الاحتساب عن طريق لو في دولة مسلمة، وفي مسألة المحتسبين المعينين كمان هنقول في المقام الأول فضلا عن مسألة المتطوعين، مسألة المرور في الأسواق، مسألة المرور في الشوارع، مسألة المرور على أصحاب المحال والدكاكين وغير ذلك، مسألة المرور في الميادين العامة، اللي احنا ممكن نطلق عليها ايه؟ يعني لو في نظام للحسبة يبقى في حاجة اسمها دوريات، ناس بتمشي في الشارع. في الحقيقة الدوريات دي بتأثر بتأثرش؟ بتأثر طبعا. الناس عارفة ان في لو واحد عمل حاجة غلط في ناس هتمسكه، في ناس هتنكر عليه، ممكن ان هما يبقى عندهم سلطة من انواع السلطة ان هما يقبضوا عليه، ان هما يعذروه، ان هما يقدموه. المفروض الناس تأتمر وتستجيب لداعي القرآن. طب ما استجابتش لداعي القرآن، تبتدي تستجيب لداعي الايه؟ السلطان. ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالايه؟ بالقرآن. في واحد خلاص يسمع وزع القرآن ولا قالوا سمعنا أطعنا وفانك ربنا في المسير، وفي واحد يسمع محتاج انك ايه؟ لازم ياخد شدة ودن عشان ايه؟ يسمع ويطيع. وارد كده، وارد كده، وده من واجب الولي الشرعي، من واجب الامام انه يعين هؤلاء بحيث تبقى فيه دوريات مراقبات. النهاردة بتستوعب عن طريق بعض الكاميرات برضو، انت خدت بالك، بحيث المرور في الطرقات والاسواق وظهور المحتسبين المعينين من قبل الامام ونقول عنه يكون فيه اصلحة لردع المخالفين عموما. اكتب جنب الحتة دي الدوريات عشان تبقى ايه فهمة وفاكرة ان احنا اتكلمنا عنها بالطريقة. يبقى لا يجوز له ان يسقط وجوب الحسب عليه بالقعود في البيت بحجة عدم انكشاف المنكر وظهوره له. يبقى مش لازم بالرؤية البصرية، ممكن عن طريق الايه؟ السمع، وممكن عن طريق البلاغ. يعني مثلا بيت اكرمكم الله في شبهة كده، يعني ستات طلعة كده بصورة مش كويسة، رجالة مش عارف ايه، فواحد جمع رائب من القصة دي قال ده بيت ده معلش في كلمة حولة دعارة. المسألة دي مش متكشفة مثلا الأمرين معروف عن المنكر، بس متكشفة الواحد جار، ممكن يروح يبلغ هم ايه، يبقى حياته نتيجة البلاغ، رغم ان هو لا شاف ولا سمع، بس هناك من ايه؟ من بلغه. يعني هو اذا المنكر هنا ما ظهرش، لكن ظهر ليه؟ لغيب. وفي الحقيقة ده اللي بيبين لك برضو فائدة ايه؟ المحتسب الايه؟ المتطوع. لان حتى المعين من قبل الإمام أو من يبع عنه ممكن في بعض الأمور لا يحيط بها علما. مين يبتدي أنه هو يهيئ له هذه الظروف أو يقوم بمسألة الاحتساب أصلا اللي احنا قلنا عليه المحتسب الايه؟ المتطوع. طيب يبقى ده أول شرط، أن يكون ظاهرا. ثاني شرط أن يكون قائما في الحال، ومعنى ذلك أن يكون موجودا في الحال، لأن المنكر إذا وقع وانتهى فلا احتساب فيه على فعله، وإنما لولي الأمر أن يعاقبه إذا ثبت عليه ذلك، حيثبت عليه ذلك عن طريق شهود، تخدت بالك، ويبقى القاضي بقى يحكم في القصة دي، ولكن يجوز الاحتساب على فعله بوعظه بعدم العودة إليه. ولكن هل يشترط وجود المنكر فعلا أو يكفي وجود مقدماته وإن لم يوجد بعد؟ لا، يكفي وجود مقدماته. واحد واقف كده في الشارع لقى شوية شباب بيشتروا أزاز بيرة ولا أزاز خمرة، وكل واحد بيتسحب وطالع، يبقى رايحين يعملوا إيه؟ ذكروا ولا رايحين يقيموا الليل؟ والله رايحين يعملوا ايه؟ هيشربوا خمر. فاذا دي مقدمات، هو ما شافهمش بيشربوا خمر، بس دي مقدمات لشرب الخمر. برضو معلش في المثال السيء ده برضو، ومش عارف ايه، وبنت كده وضعها مريب، وشباب مش عارف ايه، وخلي بالك وبتاع، وده يبص في بتاعه وبص في بتاعه وبتاع، هيصة كده خلاص بينت لواحد مفهوم ان دي مقدمات لايه؟ هترتكب الفاحش، مسألة الزنا. فمعايا؟ يبقى رغم ان المنكر مش قائم في الحال، بس له مقدمات، واحنا لو سيبنا المقدمات دي هتؤدي الى ايه؟ الى وجود المنكر. يبقى ليا احتسب في هذا التوقيت وليش؟ ليه؟ ايه؟ زي مثلا اللي بيقعدوا على البحر مثلا، ممكن كده ناس تعدي، تعال بطاقتك فين؟ بطاقتك فين؟ انت مين؟ انا مش عارف ايه بتاع، طب انا كاتب كتابي، طب فين؟ طب هات لي تليفون، طب ابوها مين؟ طب ساكنه فين؟ لون ما يعملوا كده، لون ما يعملوا كده، وكان طبعا في بعض اماكن يحظر على المحتسبين ان هم يقولوا اقف انا اكر، وده طبعا خلل موجود. ولكن بنقول افترض القصه، يعني اللي احنا سامعينه تحت ده، لو في ناس محتسبين في الدوله الاسلاميه كان عمل ايه؟ كان عملش كده. ليه؟ حتى لو هو جدلا بيسمع، وهنقول ان السماع ده سماع محرم، يعملوا فين؟ في خاصه نفسه، ولا يؤذي ايه؟ ولا يؤذي الآخرين، لأنه لا ضرر ولا ضرار. مش هتلاقي أحلى بالشريعة، ومش هتلاقي أجمل من تحكيم الكتاب والسنة، عشان الإنسان يعيش في هذه الدار، يعني
يرضي ربه تبارك وتعالى ويأخذ بالأسباب التي توصله في آخر الأمر إلى أن يكون إيه؟ يعني عمله مقبول عنده تبارك وتعالى. إنما يتقبل الله من مين؟ من المتقين. نعم.
أكلمه يعني بغلبة الظن.
روح كلمه كويس لا تتضرب يعني فاهمني. يعني روح كلمهم كده بالراحة والحكاية والرواية وشارع ربنا سبحانه وتعالى. طب انت ترضى لأختك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الكلام ده. طب كذا يعني بأسلوب كويس.
خلينا كمل.
طيب يبقى بنقول لكن هل يشترط وجود المنكر فعلا او يكفي وجود مقدماته وإن لم يوجد بعد؟ الواقع أن المنكر إذ ظهرت بوادره ولاحت علاماته وقامت القرائن على وشك وقوعه، وتكلمنا احنا في سؤال شرب الخمر والزنا والكلام ده كله، دخل في موضوع الحسبة وجاز الاحتساب فيه بالوعظ والإرشاد بلا تقريع، إذ قد يحمل التقريع. شفت أنه من شوية بقول للأخ الفاضل إيه، بقول له إيه، كلمه بطريقة كويسة، لأن لو كلمه بطريقة وحشة هيعملوا إيه؟ يا هو هيتضرب يا هما الاثنين إيه هيعنده، وهو المشي طبعا لما يجي يتضرب في اتنين تلاتة معاه مش هيرضوا بالكلام ده. فالعملية حتى ايه؟ يبقى احنا رايحين ننكر منكر تحول الى منكر ايه؟ اكبر منه. ماشي؟ طيب يبقى بنقول ان هو يجوز الاحتساب فيه بالوعظ والارشاد بلا تقريع، اذ يحمل التقريع المحتسب عليه شكل على ارتكاب المعصية على وجه العناد. ولكن إذا لم ينفع الوعظ ورأى المحتسب أن المنكر يوشك أن يقع، وإذا وقع لم يمكن تلافيه، هنا بقى إيه؟ جاز أو وجب على المحتسب الاحتساب فيه بالوجه الذي يمنع وقوعه ما دام قادرا على ذلك. يبقى هيصعب. يعني مثلا كانوا 3-4 إخوة برشين، وده قاعد بقى واحد الجول يضربوه، ولكن بقول يكلمه كويس، وهو برضو لا، وهم 3-4 وهو واحد وكلموه كويس هيقول لهم حاضر، بخلاف لو كان واحد لوحده هتبدي فيه نوع من انواع الايه، الندية. الكفتين مالهم متساويتين، والراجل بقى عايز بقى يفرض عضلاته قدام الايه الجو اللي معاه، فمش هينفع. انت خدت بالك ده جدلا على تسميتهم يعني، فمش هينفع، هيحاول ايه يبقى فيه ايه لكن هم 3-4 هيقول لهم حاضر مش هعمل كده تاني، صح كده؟ ليه؟ هياخدها من قصيره ويمشي. ماشي. فعايزه طريقه كويسه في الانكار احلاس، يا ما احنا في اوقات برضو ايه صعبه جدا، وقت السنه دي غير السنه اللي فاتت، صح كده؟ فتغير الملابسات وتغير الظروف وتغير الاحوال برضو بتحتم عليك ان الانسان يعني زي ما نقول ايه يدور مع اسلامه ايه حيث. انا ما اقولش انه يتنازل وما اقولش انه يتخاذل، بس بقول ان هو يكون عنده فقه للمرحله اللي احنا من ايه بنمر بيها. كويس، دي حاجه كويس خلاص، كويس يبقى شيء بدرت خير. اشتغل انت على الصف اللي على البحر ده كله وبقول له هتعمل ايه خلاص. لا كويس، هو لو تخصص في الجزئيه دي جميل، هو بينه وبينك تبقى مناظر تؤذي. يعني انت بتعدي على البحر مثلا تلاقي واحد حاطط ايده على كتف واحده، وهو لو محترم ولو هو كاتب كتابه عمره ما هيعمل كده قدام مين؟ قدام الناس، هيحترمها هيحترم نفسه. فكون هو يقوم هو ومجموعة بالاحتساب في المسألة دي برضه بشيء من الهدوء وشيء من خفض الجناح ولين الجانب، والكلام يكون كلام كويس وفي الآخر تحريص عليه وكلام كده، دي حاجة جميلة نشجعه عليها ونقول له. يعني دي بتربي عنده بقى مرة واثنين وثلاثة، المواقف دي هتربي عنده خبرة. أولا هيكون عنده جرأة على كده، وكان عنده خبرة في التعامل، هيعرف مرة واحد كلمه فرد عليه كويس، مرة التاني كلمه رد عليه بطريقة ايه فيها غلظة، اللي رد عليه كويس كلمه اسلوب كويس، والتاني اللي عنده غلظة ايه عامله برضو بطريقة طريق بيه. المهم في الاخر هيوصل ده او ده او ده على حسب اختلاف ردود افعالهم الى ما ينبغي ان يصل اليه من انكار المنكر. نعم. شفت قال لك ايه، بركه من احفاد النسل، عايزه قوه نفسيه عاليه جدا. ودي اللي بيسميها لو تفتكروا، احنا مش خدنا خطاب بس اللي فات مع بعض، فاكرين مساله الارتياض والممارسه؟ ان انت ايه المواقف دي موقف اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، مش أكيد اللي قاعدين دول مش هيخرجوا عن العشر ذو أفعال دي أو الخمس ذو أفعال دول، فبيتربى عندك أنت نوع من أنواع الخبر معايا. فإن شاء الله ربنا يوفقك في المسألة دي وقول لي هتعمل إن شاء الله. وإذا كان وجود مقدمات المنكر يكفي لزوران الاحتساب فيه، فهل يكفي العزم على المنكر للاحتساب؟ الواقع أن العزم على المنكر ما دام حديث نفسه ولم يظهر في الخارج على شكل أشياء مادية تعتبر مقدمات للمنكر لم يجوز الاحتساب فيه. بص الحتة اللي جاي لي بقى، لكن لو صرح صاحب هذا العزم الخبيث بعزمه أنا ناوي أشرب مخدرات، أنا ناوي أشرب خمر، أنا ناوي أزني، صرح، فيبتدي إيه برضو على المحتسب أنه يحتسب عليه بالوعظ والإرشاد والتخويف من الله سبحانه وتعالى بالقدر الذي يستحق عزمه. اكتب كده حسب الرؤية للمحتسب والخبرة في التعامل مع الآخرين، يبقى احنا بنجمل اهو ماشي، حسب الرؤية للمحتسب والخبرة في التعامل مع الآخرين، واكتب بين قوسين ها راجع الارتياض والممارسة، راجع مسألة الارتياض والممارسة مثلا في مادة الخطابة، واحنا اتكلمنا عنها كتير. انا اعتقد معظم محاضرات الخطابة كنا دائما كل مرة نقول لك ايه، لازم في ارتياض وممارسة، لازم في ارتياض وممارسة عشان توصل للارتجال في الاخر، او يكون عندك خبرة في التعامل مع الناس، او انك انت تتكلم في 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 شيء دون سابقة التحضير، او ان انت يكون عندك سرعة بديهة، او ان يكون عندك فراسة، او 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 لازم من الايه الارتياض والايه والممارسة. انت النهاردة مثلا واحد اللي بيسوق العجلة ده اللي بيشتغل في فورد ركب عجلة 28 حتى من 26 وحاطط قفص كبير فوق دماغه، وتلاقيه رايح جاي رايح جاي في وسط الناس، والأبسابات ماله، انت لو حطيت رغيفين يقعوا منك، تاخد بالك؟ سبحان الله، ده حاطط عيش ياما وبتاعة ايده ويميل كده ويميل كده ويعدي، جابها ازاي دي؟ عمل ايه؟ مرة عليه، مرة في الثانية في العشرة. التكرار بيعاني من ايه؟ الشطار. ماشي؟ طيب، يبقى قلنا ان يكون ظاهرا، ده بالنسبة الشرط المنكر. تاني حاجة قلنا ان هو ايه، ان يكون قائما في الحال، واتكلمنا في تفصيل ليه. ثالثا لشروط المنكر عدم الخلاف فيه، ومسألة عدم الخلاف دي فيه بيقول لك واشترط في المنكر ان يكون مما اتفق الفقهاء على اعتباره منكرا حتى لا يحتج المحتسب عليه بان ما يفعله جائز على رأي بعض الفقهاء وان كان غير جائز على رأي المحتسب. فخلي بالك، ممكن انت ماشي في الشارع مثلا انكرت على واحدة محجبة، قلت لها الحجاب قبل الحساب، ردت عليك لك وانت شايفني عريانة مثلا، ما انا لابسة حجاب اهو. المسألة دي فيها خلاف معتبر، فيها خلاف معتبر يعني من اهل العلم. طبعا هو الحجاب الشرعي له ثمانية شروط، اتفق اهل العلم في سبعة واختلفوا في واحد. اختلفوا في الشرط الاولاني، ايه هو الشرط الاولاني؟ ان المرأة كلها عورة، او المرأة كلها عورة الى الوجه والكفين، خلاص. واتفقوا في سبعة، اتفقوا ان الحجاب يكون في الفض واسع، اتفقوا ان الحجاب يكون صفيق لا يصف ولا يشف، اتفقوا ان الحجاب لا يشبه ثياب الرجال، لا يشبه ثياب الكافرات، اتفقوا على ان لا يكون مبخرا اي معطرا، الا يكون ايه زينة في نفسه، الا يكون ثوب شور، ادي سبع شروط اهو اتفقوا عليهم. واختلفوا في الشرط الاول، وهذا خلاف سائر، وهذا خلاف معتبر لا يبدع فيه المخالف. فالمحجبة ما تنكرش على المنقبة، والمنقبة ما تنكرش على المحجبة، بس خلي بالك الذي قال المرأة كلها عورة للوجه والكفين اشترط شرطين برضو للأمانة العلمية اللي واحد يقوله، ألا تكون المرأة وضيئة يعني جميلة، فبالتالي فتة المرأة هتبقى في الوش بتاعها، طب ما تروح تشوف مرأة عشان تخطبها بتشوف الوش والكفين، ممكن ترفض حاجات كتير قصاد ان هي ماهيش جميلة، وان كانت فاصل بدات تدين تربت يدها واحد عايز الزاد دي وعايزها حلو ماشي يا سيدي، مش هقول لك لا خلاص. فبالتالي مجامع فتة المرأة في وجهها، فلو كانت المرأة وضيئة يعني جميلة ألزمها الفريق المخالف، يعني في فريق المسألة عنده ايه جميلة مش جميلة، سمرة بيضة طويلة قصيرة، هو هاي المرأة كلها عورة خلاص الله بره الموضوع ده. حتى الفريق اللي قال ان المرأة كلها عورة الوجه والكفين قال لو كانت وضيئة لألزمناها بتغطية الوجه. طب لو كانت مش وضيئة لكن في زمن فيه فساد زمن اللي بيعاكس واللي بيتحرش ويا جميل ومش عارف ايه والكلام انتوا عارفينه ده ها، ألزموها بر، قال لك نلزمها ايه بتغطية الوجه، وده متوفر الآن متوفر. قل لي كده واحدة تمشي في الشارع كده يعني ما بتتعكس في العام الأغلب، صعبة جدا صعبة. والله لو كانت في مجتمع محدش بيعاكس محدش بيتحرش خلاص، وما كانتش وضيئة مش جميلة خلاص يا ستي، وانت بتأخذي بمبدأ المرأة كله عورة الوجه اللي كان فيه مع استحضار السبع شروط التانية توكل على الله. حلو، ما نقدرش نقسمك وما نقدرش نوجب عليك ده ليه؟ لأن لا يبدع المخالف لخلاف معتبر خلاص. ففي السعودية بياخدوا ان المسألة فيها ايه قول واحد، فتلاقي واحدة ماشية لابسة حجاب فيقول لها ايه غطي وشك يا حرمة، ويكون من الأمرين معروفة ونهي عن المنكر، ويكون علمه في المسألة دي ان ايه ان القول في المسألة قولا ايه واحد، وهو في الحقيقة فيها خلاف معتبر خلاص. مين بقى اللي ينكر حتى في الخلاف المعتبر؟ المجتهد اللي يملك أدوات الترجيح. يعني لو كان المحتسب درجته في العلم أنه من جملة المجتهدين ويملك وسائل الترجيح ويأخذ بالقول الثاني هو ده اللي ينكر، لكن لو كان محتسبا ما عندوش هو ما وصلش درجة الاجتهاد أو ما يملكش وسائل الترجيح يبقى إيه؟ ليس له الإنكار أن ينكر في شيء ها فيه خلاف إيه سائغ أو خلاف معتبر اللي هو لا يودع فيه إيه المخالف خلاص ماشي. ويشترط في المنكر أن يكون مما اتفق الفقهاء على اعتباره منكرا حتى لا يحتج المحتسب عليه بأن ما يفعله جائز على رأي بعض الفقهاء، وإن كان غير جائز على رأي المحتسب. ولكن إذا كان المنكر مما اختلف الفقهاء فيه هل يمنع ذلك الاختلاف من الاحتساب فيه بدون قيد أو شرط؟ قال لك إيه بقى، الواقع أن الخلاف إما أن يكون سائغا وإما أن لا يكون سائغا ولكل حكم. الخلاف السائق يمنع من الاحتساب على رأي بعض الفقهاء. وقال آخرون بوص الحتة دي بقى الاستثناء، ممكن يجي لك سؤال في الحتة دي، مين الذي له ها أن ينكر في إيه حتى في مسألة الخلاف السائق؟ يبقى تفهمه. وقال آخرون يجوز للمحتسب أن ينكر على فاعل المنكر المختلف فيه بشرط أن يكون المحتسب مجتهدا. مجتهدا يعني يكتب تحت كمانة كده يملك وسائل الترجيح، عنده من العلم ما يمكنه ان هو يرجح يقول المسألة فيها خلاف معتبر بس الارجح كذا الاقرب الى الصواب كذا ها. اما الخلاف غير السائق بقى، يعني في حد اختلف ان ترك الصلاة منكر؟ في حد اختلف ان الافطار في نهار رمضان لمن ليس عنده عذر منكر؟ في حد اختلف ان واحد عنده نصاب وبلغ عليه الحول وكان خالي من الدين وهو يمنع اخراج الزكاة ان ده منكر؟ في واحد يختلف ان سب الدين منكر؟ سب الدين هذا كفر اكبر مخرج من الملة. فما اجي انا انكر على واحد بيسب الدين في الشارع، انا ليه انا انكر عليه؟ لان المسألة يفهش فيها خلاف. بص بقى الحتة دي هو ده الحتة دي ليه الخلاف غير السائق، وهو الخلاف الشاذ أو الباطل الذي لا يعتد به لعدم قيامه على أي دليل مقبول، كالذي يخالف صريح القرآن أو السنة الصحيحة المتواترة أو المشهورة أو إجماع الأمة أو ما علم من الدين بالضرورة. بعد ساب الصلاة ننكر عليه يقول لك لا سيبه مسألة فيها خلاف؟ لا ما فيهاش خلاف، ما فيهاش خلاف. واحد بيسيب الدين فيها خلاف؟ ما فيهاش خلاف. أنت جايب الكلام ده منين؟ تبارك. يبقى الخلاف لو كان غير سائر خلاف شاذ يبقى لك ان ايه تنكر فيه خلاص، او معلم من الدين بالضروره. فمثل هذا الخلاف لا قيمه له ولا يمنع المحتسب شكل من الانكار والاحتساب. اكتب بين قوسين مثل سب الدين، ترك الصلاه، الفطر في نهار رمضان لمن ليس له عذر شرعي، الامتناع عن تاديه الزكاه. ماشي، خش في العنوان اللي بعده، اتساع موضوع الحسبة. يبقى احنا كده اتكلمنا في ثلاثة شروط بس كل شرط له تفصيل، والتفصيل ده مهم جدا. يعني في ناس ممكن تحفظ كده ان يكون ظاهرا ان يكون قائما في الحالة عدم الخلاف فيه، تعال اسأله مش عارف التفصيل اللي تحت كل شرط ده مهم. ماشي. اتساع موضوع الحزب. قال لك الشرط الجوهري في موضوع الحزب ان يكون منكرا في الشريعه الاسلاميه، وحيث ان من صفات الشريعه الشمول بمعنى ان لها حكما في كل شيء بلا استثناء. فعلا، وترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا الا دلنا عليه، وما ترك شرا ان نهى عن سلوك الطريق الموصله اليه. والشرع كامل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فما جن دين في عهد صلى الله عليه وسلم فهو دين الى يوم القيامه، وما لم يكن بدين في عهد صلى الله عليه وسلم هو ليس دين الى يوم القيامه، مع اعتبار انه قد يجد من الامور ما يجد، لكن في الحقيقه لشمول وعموم وصلاح هذه الشريعه لكل زمان ومكان الى ان يلف الله تبارك وتعالى ارضا عليها، فلا بد من توصيف للشيء اللي حصل الجديد يخضع لهذه الشريعة أو لقاعدة من قواعدها عموما، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، ضرر المفسدة مقدم على جانب المصلحة، أمامك ستين هتختار الإيه؟ الأقل، أمامك مصلحتين هتختار الإيه؟ الأكبر، ماشي؟ احفظ الكلام ده، احفظ الكلام ده عشان تبقى، وأنت بتتكلم عن الكتاب والسنة، تبقى أنت إيه؟ ملم بالقصة دي، وتستطيع إقناع اللي قدامك، أنت مش حافظ حاجات أنت مش عارفها، أنت عارف فحوى كل قاعدة من القواعد دي. اذا باب الاجتهاد مفتوح، مش لاقي حد لما عنده ادوات الاجتهاد على حسب القواعد الشرعيه الاصوليه المستقى من هذه الشريعه اللي انا قلت وعظها من شويه، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، ضرر مفسده القضاء على جلب مصلحه، اما اكثر ستين تختار الاقل، اما اكثر مصلحتين تختار الايه الاكبر، وهكذا. طيب، يبقى الشرط الجوهري في موضوع الحزب ان يكون منكرا في الشريعه الاسلاميه، حسن من صفات الشريعه الشمول بمعنى ان لها حكما في كل شيء بلا استثناء، فإن موضوع الحسبة يصير واسعا جدا بحيث يشمل جميع تصرفات وأفعال الإنسان، ولا يخرج من ذلك إلا ما لا تتوافر فيه شروط الاحتساب، ولا يدخل فيه ولاية المحتسب. وقد أشار الفقهاء إلى هذه الساعة، فالفقيه ابن الإخوة أو الأخوة يقول: والمحتسب من نصبه الإمام أو نائبه، ماشي لغاية دلوقتي فيش مشكلة، للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم وبيعاتهم ومأكلاتهم وماله ومشروبهم وملبوسهم ومساكنهم وطرقهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. كلام جميل كله. الشريعة ما سابتش حاجة، تستطيع أن توصف لها أي شيء يحدث ويأتي الحكم، لأن الحكم على شيء فرع عن إيه؟ تصوره. بس تحط التصور كامل على حسب تصورك للشيء على حسب الحكم إيه؟ فأنت الأشياء الدقيقة في وصف الأشياء مهمة جدا علشان يأتي الحكم إيه ملائم لها. تمام. ويقول ابن خلدون ويتكلم عن المحتسب ويبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة، مثل المنع من المضايقات في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل عشان المتختص يعني، أو الدواب بتتعب، عربات النص نقل بقى دلوقتي والنقل والكلام ده كله، والحكم على أهل المباني المتعينة للسقوط بهدمها وزالة تقع مضررها على السابلة. مين السابلة دول؟ من يمشون في السبيل. اكتب، بس هتقرأ السابلة مش هتعرف. اكتب السابلة يعني من يمشون في السبيل. ايه ماشي، بس ما ياخدش رشوة. يقول لك الحي يبقى بالميت، زبطني وزبطك، انت خدت بالك؟ زبطني وزبطك ايه؟ ما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدين. انا لسه جاي مش راجع لكم طبعا في الميعاد، فعرفتش اعدي الحته بتاعت اللي عند الطيران دي، قلت اركن مش عارف اوصل للشارع اصلا عند مدرسه المصريه، ما عربه صغيره كده، قلت طب ايه لفه من ورا، لفيت من ورا بحيث ان انا اوصل عند الحته الايه اللي بيعدوا فيها الايه الطيران دي، فقلت يعني هي من بعيد كده بعيد انها ازمة، اركن العربية وايه وامشي. وتقريبا كل مرة بعمل كده، لان انا لو عشان اعدي بالعربية من الحتة دي كل سنة طيبين حاجالكم ايه في قيام الليل ان شاء الله. المهم فعادي يعني قلت اركن العربية، فلقيت ناس حاطة ايه عجل كوتشي كده، عجل كوتشي كده، واحد اتنين وبعدين البكلة بعدها واحد اتنين وبعدين واحد اتنين وبعدين الرصيف التاني فتتين كوتشي في ايه، فنزلت شدت فرد الكوتش وحطيتها ايه على جنب، تخدت بالك؟ ربنا يستر بقى اللي جاي خلاص بقى تهكت، وجبت ايه مرشدير وباركن، لقيت لك ايه طلع لي واحد يا أستاذ تقول في في حق انت خدت ولا قالت هتقف هنا ازاي؟ قلت له هقف في الشارع، انا عندي محاضره عايز ادي محاضره وانا كده هتاخر. قال انا ما اعرفكش. قلت له انت الناس اللي ماشيين في الشارع كلها راكبين عربيات انت لازم تعرفهم انت خدت بالك؟ قال لي لا ده ممنوع تقف هنا. قلت له قال لي الجيش منع تقف هنا. اصبر بس. قلت له الجيش منع؟ قلت له دي منشاه عسكريه دي ليه؟ قال لي دي مدرسه. قلت له طب وانا هفكر المدرسه لو فاكر حد هفكر نفسي وافكر العربيه وافكر المدرسه ليه؟ انت خدت بالك؟ ولا انا عايز العربيه، انا مش محتاج العربيه نفسي، انا مش هفجرها يعني. يا ابويا سيدنا راح اصلي وقدم محاضره قال لا الجيش مانع. قلت له مانع ما ده كلامك مش منطق. راح طالع لي واحد دي. قال لك ايه ده بدأنا وبتاع مش ايه يعني مش هيسلك فايه نطلع له حد تاني. فجال قلت له خلي بالكم انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه. قال لا اصل هنا في مغسله. قلت له مغسله ايه؟ انت حاجز هنا وهنا 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 وهنا. قال يا استاذ انت هتقف قد ايه؟ قلت له ساعه ساعه ونص. قال خلاص اقف امرنا لله بس اقف ورا، لا طالع جيش ولا طالع منشاه عسكريه انت خدت بالك، ولا طالع مهلبيه انت خدت بالك. اي كلام. العمليه ماشيه ايه؟ اي كلام. اللي حاطط حديده قدامه واللي حاطط بتاع انتري واللي حاطط مش عارف ايه واللي حاطط ايه. ايه التهريج اللي احنا فيه؟ ايه التهريج اللي احنا فيه؟ ان لله وانا اليه راجعون. هذه اضرار، ضرر غير عادي في الشارع. الناس خلاص حجزت الشارع، والشارع ده بتاع مين؟ بتاع المصريين كلهم. انا جه واحد يحط حديده قدام باب المسجد عشان يركن عربيته سكن في العماره اللي فوق بيها. انا ما تحطش. ها ليه؟ قلت له انا بقول لك ما تحطش. هو مين اللي اولى انت هتحط حديده قدام باب الجامع؟ طب مين اللي اولى يحط؟ قال لي الجامع. قلت له انا مش حاطط. ليه؟ انا ماليش اتحكم في الحته اللي قدام الجامع. تمام، حته اللي قدام الجامع دي ده سابق طريق المسلمين، فانا ما حطيتش. جاي تحط شلتها له. وخش حد يحط حديده هنا؟ الحاجه اللي انا بستطيع ان انا احتسب فيها وفتحت سلطتي ولا يملك احد ان كمان هو يتكلم معايا فيها بعملها. فما بقاش سلبيين. انا لو سلبي ما كنتش جيت لكم المحاضره. اقعد الفك بالعربيه مش عارف اركنها هروح. انت خدت بالك في الاخر عامل ايه؟ مش عارف اجي فمش عارف اركنها. فانا اتناقشت معاه اتكلمت معاه. طبعا ممكن اروح الاقي الاربع عجلات على الارض مش مشكله بقى، لان برضو ايه يعني دي بقى ايه مش مشكله يعني نحاول ايه نتلافى المساله دي. بس انا بقول لك يعني برضو الاسلوب يعني برضو حاول تتناقش مع الناس، حاول تتكلم معاهم. انا ظنيت والله ان دي منشاه عسكريه. طلع يعني مخابرات هنا ولا في ايه؟ دي مدرسه ابتدائي في ايه؟ قال في ناس قاعدين جوه. برضو بيضحك عليه يعني الراجل، راجل كبير ما لا احترم سنه ولا احترم ها اي حاجه خالص. طبعا ما بالنقاش معاه ما فيش، ما عندوش حق. فسك وانا برضو مجال التاني. قلت له في ايه يا عم؟ احنا كلنا مسلمين، احنا مع بعض يعني نشيل بعض يعني. وبعدين انت عندك حد بيغسل العربيه دلوقتي ولا حاجه؟ ولا حاجه اجيب ساعه. خلاص يا استاذ اركن. استاذ ركن الاستاذ ركن وخلاص. الله المستعان. طيب احنا طبعا هو تطبيق للعنوان ده ان في امثله بقى على اتساع موضوع الحزبه في مساله الاعتقادات والعبادات والمعاملات، وحتى كانت تنفع القصه اللي انا حكيتها دي فيما يتعلق بالطرق والدروب وفيما يتعلق بالحرف والصناعات. واحد فاتح مغسله في الشارع عادي جدا، حاجز الرصيف من هنا 40 متر ومن هنا 40 متر عشان سيادته يغسل العربيات ويضايق على الناس، ما فيش مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ضرر. اين انت من هذا؟ فين ضرر المفسده المقدمه؟ دي مصالح المسلمين. ليه تدي نفسك الحق ده؟ ليه؟ ان لله وان اليه راجعون. برضه تركنا الامر معروف ونهى عن المنكر بصوره كويسه يعمل مشاكل. وانت لو سبت حقك وده ساب حقه وده ساب حقه بقت ايه؟ صار للاطراف الاخرى حق مكتسب. انا ما بقولش تنزل تتخانق مع الناس، بس بالهداوه اتفاهم معاهم. يا جماعه كده مش صح، يا جماعه كده غلط، يا جماعه كده ربنا ما قالش كده. ممكن ما تعرفش يعني تعرفش الكلمه اكيد لها تاثير، ممكن تاثر معاهم وينصر حالهم. برضه لا تغفل يعني ان تقول كلمه الايه كلمه الحق، بس تكون باسلوب كويس عشان توصلها كويس عشان ما يبقاش فيه رد فعل سيء من الاطراف الاخرى، او تسيب اثر سيء ان انت شتمتهم مثلا او هم شتموك او تعاركت معاهم او هم تخطوا عليك فجبت لهم ناس، دخلنا بقى في ايه في دايرة تانية لا تحمد عقباها.
كنت اتمنى ان انا اخذ الحاجات دي حتى بما يتعلق بالاخلاق والفضيلة، بس واضح ان احنا ايه هنرجئها لمرة قادمة. نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا السبيل وتقبلنا عنده أجمعين. اللهم أمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم خيرا حسن استماعكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.